أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب المعالم قدس الله نفسه أن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنيين مضافا إلى أنه جائز في التسمية والجمع حقيقة أيضا، فلا مانع من استعمال كلمة واحدة لإرادة معنيين إذا كانت الكلمة من التسمية والجمع. وقال إن الظاهر أن التسمية بمنزلة تكرار اللفظ، فلو قال جئني بعينين بمنزلة أن يقول جئني بعين وعينين، ولا مانع من أن يريد بلفظ العين الأول معنى وبهذا اللفظ بعينه ثانيا معنى آخر. واستشهد على ذلك بوقوع التسمية في الأعلام الشخصية. يمكن أن يقول إنسان جاءني زيدان ويريد به زيد بن عمرو وزيد بن بكر مثلا، فعلى ذلك لا مانع من استعمال اللفظ في معنيين، يعني إرادة معنيين فيما إذا كانت الكلمة من التسمية والجمع. والظاهر أن هذا الكلام لا يرجع إلى معنى معقول، وذلك لما ذكرناه من أن التسمية والجمع موضوعان بوضعين. قد ذكرنا سابقا أن وضع المواد وضع شخصي، وأن وضع الهيئات وضع نوعي، وأن التسمية والجمع والمشتقات وما يشابه ذلك موضوع بوضعين، ولكل وضع استعمال لا محالة. فإذا قلنا رجلان فهذه الكلمة قد استعملنا الهيئة منها في معنى واستعملنا المادة في معنى آخر، فهذا ينحل الاستعمالين، لأن الوضع إثنان، وضع الهيئة مغاين لوضع المادة. فعلى ذلك إذا تكلمنا بهذه الكلمة يعني باللفظ المشترك بصيغة التسمية أو الجمع بالنسبة إلى الهيئة لم يستعمل إلا في معناه، فإن هيئة التسمية وضعت لإفادة التعدد، وقد استعملت هذه الهيئة في مثل كلمة العينين مثلا أيضا في التعدد، ولم يستعمل في غير التعدد. إنما الكلام في المادة، المادة بما أنها موضوعة بوضع الاهدة غير وضع الهيئة، فقد استعملت المادة في معنى لا محالة. وما هو المستعمل فيه؟ إذا قلنا العينان واستعملنا الهيئة في التعدد، المادة استعملت في أي شيء، لا يخلو من أن يكون مستعملة إما في مجموع المعنيين مثلا الذهب والفضة، وعلى ذلك لا بد من أن يكون المراد أربعة أفراد، فردان من الذهب وفردان من الفضة، فإن الهيئة يفيد تعدد ما يراد من مدخوله. فإذا كان المراد من المدخول اثنين فلا محالة يكون تعدد الاثنين بأربعة، فيكون معنى العينين أربعة أفراد، اثنان من الذهب واثنان من الفضة. وبعبارة أخرى، لا يفترق الحال فيما تستعمل فيه الهيئة بالنسبة إلى ما يراد من المادة، أي شيء أريد من المادة، الهيئة يفيد تكرر هذا المعنى وتعدده. قد نقول الرجلين، قد نقول طائفتين، قد نقول الفين و غیر ذلك. المراد من المدخول ای شيء كان، اذا كان المدخول ال التعدد و التكرار يرد على ال، اذا كان المراد القوم و الطائفه العشيره على اي حال كل ما يراد من المدخول الهيئه تفيد تعدده و تكرره. فاذا كان المراد من المادة والذهب والفضة وبردت الهيئة على هذه المادة فمعناه أن الذهب والفضة متعدد ومتكرر، فيراد لا محالة من العينين فردان من الذهب وفردان من الفضة. وهذا ليس من استعمال التسمية في أكثر من معنى، بل هو استعمال المفرد في أكثر من معنى، وإنما هيئة التسمية ورد على هذا على هذه المادة المستعملة في معنيين. وهذا ليس بمراد صاحب المعلم قطعا، وإلا فلا فرق في هذا بين أن نقول بالعينين أو نقول عين ونريد بالكلمة اثنين، يعني الذهب والفضة، هذا من استعمال المفرد في أكثر من معنيين. جائز أو ليس بجائز على تقدير الجواز، حقيقة أو مجاز، لا فرق بين التسمية والمفرد من هذه الجهة، بل هو بعينه. في الحقيقة استعمل المفرد في أكثر من معنى ووردت التسمية على هذا المعنى. تارة يراد من المادة بعد ذلك، وأخرى يراد من المادة خصوص الذهب أو خصوص الفضة. حينئذ لا يمكن أن يراد أكثر من معنى واحد، وذلك من جهة أن الهيئة لم توزع إلا لإفادة التعدد، تعدد ما أريد من المدخول. فإذا كان المراد من المدخول خصوص الذهب أو خصوص الفضة فلا محالة يرد التعدد على ذلك، فيكون الذهبان أو فضتان. معنى العينين ذهبان أو فضتان، إذ المفروض أن كلمة العين في هذه الكلمة، يعني عينين، كلمة عينين لم يرد بها إلا خصوص الذهب، فمن أين جاء الفضة؟ التعدد ورد على الذهب أو التعدد ورد على الفضة؟ المعنى الآخر أي دال دل عليه؟ المادة لم يستعمل إلا في معنى واحد، الهيئة لا تدل إلا على تعدد ما أريد من المدخول، فمن أين جاء المعنى الآخر؟ لا يمكن ذلك أصلا. نعم يمكن هنا شيء آخر، وهو أن تستعمل المادة في المسمى بهذا اللفظ مجازا، فيراد من العين ما يسمى بالعين في الخارج، فعينان يعني فردان مما يسمى بالعين. حينئذ يمكن أن يراد به الذهب والفضة، فإن كل منهما يسمى بالعين، واللفظ قد استعمل في الجامع. هذا أمر ممكن، إلا أنه مجاز قطعا، فإن لفظ العين لم يوزع إلا لخصوص الذهب ولخصوص الفضة، لا لمفهوم المسمى بالعين. مفهوم المسمى بالعين ليس هو الموضوع له، وإنما هو أمر ينتزع بعد الوازع، فاللفظ قد استعمل في معنى جامع انتزاعي مجازا والتعدد ورد بله على هذا الجامع الانتزاعي صحيح، لكن لا معنى لأن يقال إن هذا استعمال للمشترك في أكثر من معنيه، بل هو استعمال في معنى واحد مجازا كما لا معنى لأن يقال إنه استعمال حقيقي. ومن هنا يذهب أن هيئة التسمية أو الجمع الواردة على الأعلام الشخصية من هذا القبيل، يعني لابد من التأويل. ودعوى أن اللفظ استعمل في المسمى وذلك، فإن إذا تكلمنا بكلمة زيدين مثلا وقلنا جئني بزيدين، فلا يمكن أن يستعمل كلمة زيد في الاثنين، يعني في زيد بن عمرو وزيد بن بكر، لأنه غير قابل للتعدد. الشخص الواحد لا يكون اثنين، ولا يمكن أن يستعمل في خصوص زيد بن عمرو، أيضا غير قابل للتعدد. ولا في زيد بن بكر، فإنه أيضا غير قابل للتعدد. يعني ما استعمل فيه العلم الشخصي الشخص الواحد والجزئي غير قابل لأن يتعدد، الجزئي ليس له إلا وجود واحد. فلا مناسة من أن تستعمل هذه الكلمة كلمة زيد مثلا ويراد بها من سمي بهذه الكلمة، يعني هذا العنوان الانتزاعي، ولو مجازا حينئذ قابل لأن يرد عليه التعدد، فيقال جئني بفردين مل من المسمى بكلمة زيد أو بأفراد كثيرة. والوجه في ذلك واضح، فإن الألم الشخصي والجسدي الحقيقي هذا غير قابل لأن يتعدد في الخارج، لا يدخل عليه هيئة التسمية وهيئة الجمع، لأن الواحد لا يكون اثنين ولا أكثر من اثنين. فحينئذ لا مناسة من التأويل بإرادة المسمى بهذه الكلمة، وهذا ليس من الاستعمال في أكثر من معنى حتى يقال إنه حقيقة ومجاز. فاتزم ما ذكرنا أن استعمال التسمية في أكثر من معنى غير معقول، بل الاستعمال إنما يكون في المادة فقط، يعني استعمال في أكثر من معنى، وهذا من استعمال المفرد في أكثر من معنى، وهيئة التسمية ترد على هذا المفرد. إن قلنا بأنه جائز نجرز هذا إذن على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، وإن قلنا إنه ممتنع يمتنع هذا إذن. ثم إنه ربما قيل على ما هجيه أنه استدل على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، وأنه لا مانع من أن تكون الكلمة الواحدة تستعمل في معنيين ويكون لها أكثر من معنى واحد. قد استدل على ذلك بالروايات الواردة الكثيرة، من أن للقرآن بطونا سماء أو سبعين، أو أن لها زهرا وباتن ولو بطن واحد، فله معنيان مثلا معنى ظاهر ومعنى باطل. ربما يتفهم أن هذا من قبيل استعمال اللفظ المشترك في أكثر المعنى. فأجاب عن هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه في جوابين، وأن هذا أجنبي عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. حالة أجاب بأنه يمكن أن يكون بطن القرآن المراد به أن الله سبحانه حينما أنزل القرآن واستعمل هذا اللفظ في معناه أريد معه وحال الاستعمال مآم أخر لا من قبيل استعمال اللفظ في المعنى بل من قبيل الإرادة المقارنة للاستعمال، فهذا لا يكون من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، بل استعمل اللفظ في معنى واحد وهال الاستعمال أريد معنى آخر مقارنا للاستعمال، وهذا هو المراد بالبث. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه واضح البطلة، فإن ذلك لا يكون عظمة للقرآن. أي كلام يمكن أن نتكلم به وهال الاستعمال يمكن أن نريد معاني أخرى غير ما يستفاد من اللفظ في جميع الكلمات، هذا ممكنون، بل في المهملات ممكنون، فزن على المستعملات يمكن أن يتكلم الإنسان بجملة مهملة وحال التكلم بهذا اللفظ يريد معنى مستقلا من دون أن يكون اللفظ مستعملا فيه. على أنه على هذا كيف يمكن أن يضاف البطن إلى القرآن فيقال إن للقرآن بطنا، إن للقرآن زهرا وبطنا، أو إن للقرآن بطونا؟ كيف صار هذا بطنا للقرآن؟ بل مجرد المقارنة بالوجود، المقارنة للوجود لا تقتضي أن يضاف البطن إلى القرآن فيقال إن هذا بطن للقرآن أو أن للقرآن بطنا، فهذا واضح الفساد. وأجاب ثانيا بأن بطن القرآن ليس بمعنى أن اللفظ قد استعمل فيه كما استعمل في معناه الظاهر، بل إن اللفظ قد استعمل في معناه الظاهر فقط، ولكن لللفظ دلالات التزامية باعتبار أن ذلك المعنى له لوازم وملزومات لا يلتفت إليها الناس ولا تصل إليها عقول عامة. وفهم هذه البطون مختص بل بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأوصياء، فالبطن لازم للظاهر أو ملزوم له، لا أن اللفظ استعمل في هذا المعنى، وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح. المستفاد من الروايات الواردة في هذا المقام كذلك، فقد ورد في عدة روايات أن القرآن ظاهره قصة وباطنه عزة، سورة إنسان يرى أن الله سبحانه يحكي عن أخبار بني إسرائيل، يحكي أخبار بني إسرائيل وأنهم فعلوا كذا وكذا ويعاتبهم الله سبحانه بفعله، ظاهر أنه قصة وتاريخ، ولكنه سبحانه أجل من أن يكون ذلك كلامه تاريخا محضا، بل يريد بذلك هداية البشر كما هو المنصوص في الرواية، يعني في عدة من الروايات، حتى أن الناس يتعظون بهذه القضايا ويرون أن بني إسرائيل بطغيانهم وصلوا إلى أي مقام، كما أن المطيع يصل إلى أي مقام، فيذكر هذه القصص موعظة للناس ليكون عبرا لهم ليعتبروا بهذه القضايا. فالقرآن ظاهره قصة وباطنه عزة. لقد ورد في غير واحد من الروايات أن القرآن لو كان نزل في قوم فماتوا لمات القرآن. القرآن لا ينزل في قوم خاص، وإنما ينزل فيهم، يعني هذا مورد النزول، وإلا فهو شامل لجميع البشر. وهذه البواطن بإرشاد الأئمة سلام الله عليهم ربما ظهر لنا في جملة من الموارد منها هذه الموارد: قد علمنا أن ما نزل في بني إسرائيل أو ما نزل في يوسف مثلا كله عزة للبشر، فأن الإنسان لا بد بل في مقام الإطاعة لله سبحانه، بل أن يلاحظ الله سبحانه وأن يرفع اليد عن شهواته، فبعد ذلك يصل إلى مقام رفيع كما أن يوسف على هذا. وعكسه بل المرأة التي كان في بيتها المعروف بزليخا. بل حاصل أن هذه القصص المذكورة في القرآن كلها عظات، لقد علمنا ذلك من كلمات المعصومين سلام الله عليهم حيث بيّنوا ذلك، وربما يكون معاني ولوازم أدق من ذلك، ولا نلتفت إليها أبدا، وإنما يلتفت إليها من كتب به أو من هو وصي لمن كتب به، فأما أيدي الناس فهي قاصرة عن ذلك. ومن هنا ورد في بعض الروايات أن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، أو أن علمه يختص بمن خطب به، أو غير ذلك مما يستفاد من هذا المعنى. والملخص أن الباطن وأن تحت هذا الظاهر شيء آخر، هذا أجنبي عن استعمال اللفظ في معنيين، فاللفظ استعمل في معنى واحد. هذه القضية مثلا المتكفلة لأخبار بني إسرائيل أو قصة يوسف أو غير ذلك مما وقع في الأزمنة السابقة بالنسبة إلى الأنبياء أو بالنسبة إلى الملوك، ظاهر أنه قصة، ولم يستعمل اللفظ في غير معنى. كلمة موسى استعمل في معنى، كلمة يوسف استعمل في معنى، جاء هكذا، قال هكذا، ولكن لهذه المعاني لوازم من جملتها ذلك، كأن الله سبحانه في مقام تفخيم البشر وفي مقام عزة البشر ليعتبروا بمن تقدمهم من الأولياء ومن غير الأولياء، يعني من الفسدة ومن الأذون. هذا تمام كلامنا في المستعد، ويقع الكلام في المستعد إن شاء الله.